أنا معلم لا أنا متعنت في نفسي وما أنا من المتكلفين. أنا مو متعنت، أنا مو متزمت، أنا مو متشدد. النبي يقول كما في الحديث ولا معنت، لا أنا متعنت ولا أريد أصنع العنت والتعب والحرج والشدة إلى الناس. طبعا لما نقول أنه هناك تيسير ومنهج التيسير، ليس معنى ذلك عندنا تخفيضات في الدين. يابا شهر رمضان 30 يوم، إليكم تخفيضات هالسنة 20 يوم بدل 30 يوم. 5 صلوات يوميا مكلف بها الإنسان، لا يابا بدل 5 سويها 3 أو 2. لا، ليس الأمر كذلك، هذا يصير افتراء على الله، يصير هذا تحريف للدين، هذا ما سواها إلا مسيلمة الكذاب فيما نقلوا. مسيلمة لما أعلن دعوة سجاح، امرأة أعلنت أيضا أنها هي نبية، ما حدا أحسن من حدا، ليش بس الرجال يصيروا أنبياء؟ مساواة، احنا أسنى من نسوان عندنا نبية. وأعلنت دعوتها ونبوتها واتبعها قسم من الناس. فالآن في نفس المنطقة لازم واحد يقضي على الثاني، مسيلمة وسجاح هذه عندها أتباع وهذا عنده أتباع، فتواقف للقتال. مسيلمة يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون، فأرسل رسول إلى سجاح أنه يا أيتها النبي سجاح، من الممكن أن يكون الله هم دزني أنا وهم دزك أنت. الله رسل رجال نبي للرجال ومرة أيضا للنساء، فتعالي خلنا نتفاهم، يمكن عرضت عليك نبوتي فيما اقتنعتي، أو عرضت علي نبوتك فاقتنعت أنا، ونتفاهم ليش نتقاتل. فشافت الفكرة لا بأس بها، فعينوا موعد للقاء في نفس المعركة بين الصفين ونصبوا خيمة. مسيلمة جاء زين هذه الخيمة، بخر هذه الخيمة، رتبها مثل حجلة عروس صارت هذه الخيمة، وطلع الحرس وجماعته، قال هذا اجتماع خاص منفرد، ما لازم أحد يكون بين النبي والنبوة، يمكن الوحي ينزل علينا فيها الأثناء. فلما جاءت وجلست شافت هالأشياء، تذكرت قضية الزواج، وبالتالي يعني حالات الإثارة التي تحدث عندما يجتمع رجل وامرأة، طيب وهذول قطعا ثالثهم الشيطان، هل اثنين؟ فقال له زين احنا بدل العركة خلينا نتزوج، وهذا أحسن من الشسم، أحسن من القتال وأحسن من العراك. فتزوجوا. المهم وذول الجيش ينتظروا برا، متى يطلع النبي متى تطلع النبية، الوحي يمكن طول عليهم، وإيش النتيجة. فخرج مسيلمة بعد ما خلصوا شغلهم وقال لهم ترى احنا اقتنعت ان هذه نبية وانا هم نبي، واحنا متفقين تمام الاتفاق، هذا بيان صحفي من المقر، احنا متفقين تمام الاتفاق، واحد من الحاضر، وانه انا تزوجتها خلاص، النبي تزوج النبية والنبوة اجتمعت في هذا في هذه الخيمة. فواحد من الحاضرين قال له زين المهر شنو اللي امهرته وياه؟ بالتالي زواج لابد ان يكون مهر. فقال مهر نبيتكم اننا وضعنا عنكم صلاة الصبح، لا تصلوا صلاة الصبح، هذه متعبة وهذه فيها مشقة، وهذه مهر مني إلى هذه الزوجة، مهر الزواج. إذا واحد إجي أراد التيسير بهذه الطريقة يصير متنبي كاذب. التيسير ضمن ما رخص الله فيه، التيسير ضمن ما قامت عليه الأدلة الشرعية، أما التيسير اللي خارج الإطار لمجرد التيسير هذا لا يمكن أن يقدم عليه إنسان مؤمن بالله وبرسوله. لكن نفس الدين فيه مجال واسع للرخص، فيه مجال واسع لليسر، يستطيع الإنسان أن يأخذ به وأن يعمل به، وآنئذ هو بريء الذمة. ينقلون أن الشيخ صاحب الجواهر على الله مقامه، واحد من أعاظم فقهاء الطائفة، فقهاء الشيعة الاثني عشرية، قبل حدود 150 سنة وأكثر من الزمان، عند كتاب جواهر الكلام شرح استدلالي مفصل لكل أبواب الفقه مطبوع حوالي 43 مجلد في بعض الطبعات، ولا يستغني عنه فقيه من الفقهاء لشدة تتبعه وحسن استدلاله وإحاطته في كل الأبواب الفقهية. وأساسا لما طلع الكتاب صار باسمه، صار المؤلف باسمه، يقولون صاحب الجواهر خلاص مع النسمة الشيخ محمد حسن النجفي. طيب في وقته كانت مرجعيته هي المرجعية الكبرى في زمانه، فلما قربت منه الوفاة الناس كانوا ينتظرون يتوقعون منه أن يشير إلى واحد من تلامذته حتى يقدمه للمرجعية. مثلا كان عند بعض التلامذة وبعضهم من بيت آل كاشف الغطاء، بعضهم تلامذته مدة تزيد على 30 سنة ملازمين درسه وعلماء فطاحل، لكن الرجل لم يخضع لها المقاييس، مو لأن هذا من جماعتي وأنا أدرسه وهذا من ربعي، وإنما كان ينظر إلى الكفاءة. فذهب في أيامه الأخيرة لزيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وكان الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه يدرس هناك لمجموعة قليلة من الطلبة، لكن الشيخ صاحب الجواهر كان يعرف أن هذا الرجل رجل من الفحول العظام في الفقه والأصول، وإن كان ما عنده جماعة، وإن كان مو من ربعه بحسب التعبير. فراح إليه في أواخر أيامه وضرب على كتفه، قال له شيخ مرتضى خفف من احتياطاتك ويا الناس وتصدى للمرجعية جزاك الله خير، أنت ويا نفسك قاسي زاهد متعبد تأخذ نفسك بالشديد، هذا من صوبك، لكن ويا الناس خفف من احتياطاتك، الناس يحتاجون إلى تيسير، وتصدى للمرجعية، أفتي الناس وكن مرجعا لهم. إذا أنت إجيت حتى تعلم الناس، حتى تخطب في الناس، حتى ترشد الناس، بل حتى في بيتك، في بيتك لا تروح بعيد، أنت تأخذ أبنائك بالشديد والاحتياط إلى حد أنه يشردون من أصل الدين وينفرون منه، لو لا تأخذهم باليسير مما أوجبه الله عليهم فيزدادون محبة للدين وتمسكا به. حتى أنت أيضا في داخل بيتك لا تتصور أن هالكلام فقط مربوط بالمشايخ أو بالخطباء أو بالكتاب، لا، أنت أيضا كيف تتعامل في داخل بيتك، كيف تتعامل في المجتمع. المجتمع إذا شفت واحد عنده التزام ديني بس مو على مذاقك، مو بتمام ما أنت تريد، ما لابس ثوب السنة على قولهم، إذا كان هذا ثوب السنة ونحن نشك في ذلك، طيب ما مرتب هيئته بنفس الطريقة اللي أنت مرتب هيئتك فيها، وهو أمر غير إلزامي، لماذا أنت تضطر الناس إلي وتجبر الناس عليه؟ ليش؟ من أذن لك بذلك؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ منو قال لك تشدد وتعال دقق؟ ما حد قال لك هالشكل. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، وينهم؟ خلنا نشوفهم. طيب الفارق العملي وين يتبين؟ يتبين في النتائج، بين خطاب التعسير وبين خطاب التبشير. التيسير، خطاب التيسير يستقطب الناس إلى الدين، ف في الحديث عندنا أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد اليسير إذا أحب. إن شاء الله يصير عندنا حديث حول محبة الله ونبين هذا بشكل تفصيلي. بالنسبة إلى ابنك تقبل ميسورة ضمن الإطار الديني وتتجاوز عن معسوره، شيء اللي عسر عليه شدة احتياط، تنطع في المستحبات لماذا تلزمه بها، هذا آخر الأمر يشرد من عندك ينقلب عليك. تعال أنت استقطبه إلى الدين، استجلبه إلى الدين باليسر بالتبشير. الأثر التربوي للتبشير أثر جدا عظيم وكبير. شوق هذا الشاب، قل له يا أبا إذا أنت تلتزم في صلاتك سكينة في نفسك تصير، انشراح في قلبك يصير، الله يفتح عليك أبواب الخير والرزق، تشرق الدنيا أمام ناظريك، الناس الله يصنع محبة في قلوبهم بالنسبة لك ما دمت ملتزما ومؤمنا. أنت موعود بالحور العين وبجنات النعيم في الآخرة، التزم حتى تحصل هالعطاءات. هالشكل يتشجع على الالتزام الديني. لو تقول له يا فاعل يا تارك إذا صلاة الصبح ما قمت إلها، مقامع الحديد بيد مالك خازن النيران مبرزة إلى كل واحدة أطول من هذه الأسطوانة، هذا يلتزم فيها الشكل؟ لو ذاك يلتزم فيه. التوعيد بالنار والتخويف بالعذاب والعقاب والتقنيط من رحمة الله، انت ما دام على هالحالة هذه ما بتحصل توفيق، الله ما بيرحمك، الله بيوديك النار، الله ما أدري كذا رح يصنع فيك. هذا هو اللي يجيب الناس إلى الدين والإيمان؟ لو ذاك الطريق. نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يشجع أصحابه، كيف كان يستوعب أصحابه. هاي قضية لا حرج، لا حرج عنده على طرف اللسان. خبر اللي ينقله الإمام الصادق عليه السلام وهو خبر معتبر موجود عند الجمهور وعند الشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات لما حج وصل في يوم العاشر إلى منى. طبيعي منى المعروف أن الأعمال فيها مرتبة، أول واحد يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يذبح، بعد ذلك يحلق أو يقصر الترتيب. الرواية تقول هكذا: فجاء شخص أو قوم إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي. واحد آخر قال: أنا ذبحت قبل أن أرمي. واحد ثالث قال كذا، فما تركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. والرسول يقول: لا حرج لا حرج لا حرج. زين، هذا لو واحد من مرشديها الزمان موجود هناك، وش يقول له؟ يقول: يا مشعول الصفحة، ليش سويت هالشكل؟ إثم عليك، وحجك باطل، ولازم تعيد السنة الجاية، وترسل واحد نائب عنك بالسنة اللي بعدها، وشوية شوية هم موصل إلى نار جهنم. هذا منهج التعسير والتشديد ينتهي إلى هالشكل، بينما رسول الله يقول: لا حرج لا حرج. هذا هو اللي خلى الناس يجدون أن هذا الدين فعلا يرمي الأغلال والقيود والأصفاد عن الإنسان. خليه خفيف، يخفف عنكم، خفيف، يخليه منطلق ما يقيده، يخليه في حالة يسر ورخاء، يرتاح إلى الدين، ينسجم مع الدين. كل ما تشوق الإنسان، كل ما ترغبه في ما عند الله من الثواب يزداد ذلك الإنسان حماسا ونشاطا. تشايفين مثلا في العبادات اللي ما يسوي هالعمل هذا يلقى في نار جهنم، لو بالعكس من قال كذا غفر الله له ذنبه، من فعل كذا أدخله الله الجنة، من فعل كذا الله سوى فيه كذا. هذا هو الطريقة في الجهاد. رسول الله في إحدى غزواته قال والله لا يقاتلهم أحدكم إلى المسلمين الخطاب مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة بغير حساب. واحد من أصحاب النبي بإيده تمرة، شوف شلون التشويق والترغيب يأثر في الإنسان، قال هكذا بس واحد يلقاهم مقبلا يدخل الجنة فرمى التمرة من يده. ليش انشغل بيها؟ شقد تشغل التمرة واحد يخليها في فمه ربع دقيقة ما تعطل الإنسان، رمها من يده وهجم على الأعداء وقاتلهم حتى دخل الجنة. هذا التشويق، هذا التشجيع يصنع بالإنسان هكذا. في الخندق يصعد رسول الله ويقول أيها الناس من يبرز لعمر بن ود وأنا ضامن له على الله الجنة، ما يقول لهم ترى اللي ينهزم يروح إلى نار جهنم، يأخذ الجانب الآخر. وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها، من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها، قائلا إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها. فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا ما لها سواي كفيل، علي بن أبي طالب، قائلا ما لها سواي كفيل هذه ذمة علي وفاها. وانتضى مشرفيه وتلقى ساق عمر بضربة فبراها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. وأنا ضامن له على الله الجنة، تبعث النفس اللي تعتقد بهذا الأمر حتى تقاتل وتجاهد وتقتحم الغمرات. تشويق إلى دور، تكرر هذا الموقف من التشويق والتشجيع مع ولده العباس بن علي بن أبي طالب. ليلة العاشر من المحرم يجي شمر بن ذي الجوشن فينادي أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته؟ فسكت العباس. قال الحسين رد عليه وإن كان فاسقا، قال يا ابن ذي الجوشن ما تريد؟ قال يا بني أختنا أنتم آمنون، هذا كتاب أمان من الأمير لك ولإخوتك، إن تركت الحسين وجئت إلينا. فغضب أبو الفضل العباس وقال لعنك الله يا شمر ولعن الله أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ اغرب عن وجهي، احنا جينا هنا لكي نؤمن الخائفين من الاطفال والخائفات من النساء، احنا امان لهذه الذرية ولهذه العترة، احنا سند للحسين، كيف تريد مني هذا؟ اغرب عن وجهي، قبح الله وجهه ورجع الى الخيام. هنا رواية تقول جاءه زهير بن القين، ورواية اخرى تقول جاءته العقيلة زينب. احنا ننقل رواية العقيلة زينب، قالت له أخي أبا الفضل ألا أحدثك بحديث؟ قال لها بلى أخي حدثيني، فقد طاب وقت الحديث. ليلة باكر ما معلوم نقدر نقعد ونتحدث بعد أن نطرع، ماكو مجال، حدثيني فلقد طاب وقت الحديث. فقالت اعلم يا أبا الفضل أن أمنا فاطمة لما ماتت جاء أبي وأبوك علي إلى عمك عقيل وقال له يا عقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلاء، وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك الحسين. أبو فاضل أنت مدخر لهذا اليوم، أنت معد لهذا اليوم، ليكن تخذل الراية. زينب أبو فاضل ما يحتاج إلى مثل هذا، لكن هذه أيضا تقوم بدورها في تشويقه وتشجيعه. التفت إليها قال: أخي زينب تشجعينني في مثل هذا اليوم؟ أنا ما أحتاج، هذا أخي، هذا ابن والدي، هذا إمامي، أنا إنما كنت أعد الأيام لسان الحال، أعد الأيام يوما بعد يوم حتى أوصل إلى مثل هذا اليوم وأنصر الحسين عليه السلام. وقالها: لا تشجعيني ولا يطب بقلبك الخوف، لا تشجعيني ولا يطب بقلبك الخوف، انا ما يروعني طعن القنا ولا ضرب للسيوف، لكن بطلب من الله يسلمها لجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابون. وبالفعل أبو الفضل العباس برز وقال وفعل، قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المطعم. أيها الشاعر، ما الذي حدث بالله عليك بعد ذلك؟ يقول: حسمت يديه المرفايات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا. يعني المرهفات، السيوف المرهفة قطعت أياديه، فغدا يهم بأن يصول، فلم يطيق كالليت إذ أظفاره تتقلم، وهوى بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يذاق العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها يا تتألم، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، هذا حسامك من يذوب به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على اللهم صل.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سوى. سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن، برسالة فلذاته خشع الوجود جميعه، وإليه يرجع سائر الأكوان. رباه رباه يا ذا الفضل يا رب الورى، أدعو
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد عبر أثير إذاعة طهران عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: ديمقراطية أمريكا تحجب المواقع الإعلامية المعارضة. سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند هذه الجريمة الأمريكية وحجب المواقع الإعلامية المعارضة لها، حيث أفشلت هذه المواقع مشاريع الدجل الأمريكي والتضجيج الوهابي والصهيوني في المنطقة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. كشفت الجريمة الأمريكية الأخيرة بحجب المواقع الإعلامية المعارضة لسياساتها في الدجل والكذب والتهريج عن وجهها الحقيقي الذي تؤلمه المواقع التي تنشر الفضيلة والأخلاق والمعنويات إلى الحد الذي يضطر لسرقة انطاقها وحجب تردداتها. ورغم أن المواقع التي حجبت لا علاقة لها بالسياسة مباشرة مثل موقع كربلاء الذي يبث صور وأفلام مباشرة من العتبتين الحسينية والعباسية للمؤمنين والجمهور أثناء زيارتهم لسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نرى أنها مجرد حجب أصوات المعارضين وهو فضيحة كاملة من كاملة العيار بالنسبة لأمريكا التي تقرع أسماع العالم بمزاعمها عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. إن دور الإعلام المقاوم في إفشال المشاريع الأمريكية في المنطقة مهم ومشهود، فهذا الإعلام أفشل الموجة التشرينية الماجنة وكشف عيوبها وأفشل صفقة القرن التطبيعية، كما فضح الجرائم السعودية في اليمن ودعم سيف القدس وأوصل صوتها إلى عمق الكيان الصهيوني، ولذلك لم يجد المحور الصهيوني الوهابي بقيادة أمريكا حلا غير التخلي عن مزاعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ليقدم للعالم صورته الحقيقية القبيحة في خنق الصوت المعارض. إن وسائل التواصل وتطور وسائل الإعلام وطرق الاتصال ووجود البدائل العديدة والترددات حقيقة الأمريكية سيجعل خنق أصوات المعارضين للسياسة الأمريكية أحلام هي لعصافير لا يمكن تحقيقها، خصوصا وأن بعض القنوات استعادت فعاليتها على أنطقة جديدة بعد ساعات قليلة من الحجب الأمريكي كما فعلت قناة العالم الفضائية. ولكن الجريمة الأمريكية قدمت دليلا واضحا لا ينكره إلا أعمى البصيرة أن مزاعم أمريكا عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية والديمقراطية ما هي إلا شعارات فضفاضة سرعان ما يتم تجاوزها إذا قررت السلطات الأمريكية كذلك. الأغرب من ذلك أن من أصدر القرار هو وزارة العدل الأمريكية، وهي وإن كانت جزء من منظومة الشر الأمريكي إلا أن مسماها يقتضي رعايتها للقوانين والحقوق والسهر على العدالة، فكيف يكون العدل إذا كانت وزارته هي من يتجاوز القوانين ويخرق المواثيق ويستولي على أنطقة ويحجب ترددات فقط لأنها معارضة؟ ردود الأفعال الواسعة التي انتقدت الخطوة الأمريكية كشفت لأمريكا أولا وللعالم ثانيا أن العالم لم يعد حديقة خلفية تستطيع أمريكا أن تلعب به ما تشاء دون حسيب أو رقيب، بل إن هنالك أصوات حرة في العالم تسكتها الغطرسة الأمريكية ولن تخيفها طائرات الغدر، أو لا تستطيع أن تسكتها الغطرسة الأمريكية ولن تخيفها طائرات الغدر والاغتيال، ولا يشتريها الدولار القذر في أسواق النخاسة. المواقع العراقية التي تم حجبها كموقع كربلاء وقناة النعيم التي تنقل أخبار ونشاطات المرجع العراقي الشيخ اليعقوبي ومواقع لفصائل جهادية لن ترى بأسا في حجب أمريكا لها، بل تعتبره وسام شرف أن تعاديها قوة ظالمة كالولايات المتحدة الأمريكية الاستكبارية. التحية موصولة لكم السماعين الأكارم في لقائنا هذا. عراق الرافدين، ديمقراطية أمريكا تحجب المواقع الإعلامية المعارضة، محورنا في هذا اللقاء. اسمحوا لي أتوقف مع محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. أرحب بكم أستاذ محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لك لحضورك معنا في هذا البرنامج.
حياك الله، مرحبا بك عزيزي وكادر البرنامج الطيب ومستمعي الإذاعة.
أهلا بكم، حياكم الله. حبذا أن تتحدث لنا عن هذه الخطوة في حجب المواقع الإعلامية المعارضة وردود الأفعال العراقية التي جاءت في هذا الإطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العراقيون اختلفوا في طريقة التعاطي مع هذا الحدث. البعض استغرب والبعض استنكر، وأكثر القوى الثقافية والسياسية والإعلامية أدانت واستنكرت هذه الخطوة واعتبرتها خشب حقيقي للسياسة الأمريكية، اعتبرتها الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها أمريكا ولا تطبقها على الأرض. الكثيرون اعتبروا أن هذا دليل على أن وسائل إعلام المقاومة أثرت تأثير كبير وأزعجت القوات الأمريكية في المنطقة أو السياسة الأمريكية في المنطقة، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكشف حقيقتها المهمة.
نعم.
أكثر العراقيين اعتبروا هذه الخطوة دليل على نجاح الإعلام المقاوم لإيصال فكرة أخرى غير التضييد والتضليل الأمريكي، ولذا انزعج الأمريكيون من هذه السياسة ومن هذه الوسائل ولا يستطيعون ردها أو مواجهتها بالحجة والدليل والمنطق، فيضطرون إلى غلقها. الخطوة كشفت برأي أكثر العراقيين عن فشل إعلامي وفشل سياسي، وأيضا عن كذب في أطروحة الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم أنها تمثل الحرية وحقوق الإنسان. والأذكى من ذلك كثيرون انتقدوا أن تأتي هذه الخطوة عن طريق وزارة العدل. المفروض وزارة العدل أن تسعى لتحقيق العدالة وتعطي فرص للتساوي للجميع وتحافظ على حق الجميع في التعبير، ولكن وزارة العدل الأمريكية شأنها شأن المخابرات الأمريكية، شأن الجيش الأمريكي، تمثل المصالح الأمريكية دون النظر لحقوق الآخرين وحق الفرد وحق إبداع الرأي، وهذا هو الذي جرى فعلا على الأرض. هنالك تطور كبير في وسائل الإعلام. أكثر الأخوة الذين غردوا وعلقوا وأبدوا رأي حتى المواقف السياسية قالوا أن هذه الخطوة سوف تفشل، لأن العالم لم يعد يعني يسمح لأمريكا وحدها وأن تصدق بها. هنالك فرص كثيرة لإيصال الرأي، لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقمع كل الآراء وكل الوسائل وكل وسائل التواصل وكل الفضائيات، ومن نتيجة ستكون خطوة فاشلة في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد لهذا التقرير. حياك الله أخي، بارك الله بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
لنعود لحضراتكم من جديد في هذا البرنامج مستمعين الكرام، ولكي نسلط الضوء على مساهمات الواتساب التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، مع الأخ الكريم علي الموسوي من العراق الذي كتب إلينا يقول: السلام عليكم. أقول بالرغم من سوء ديمقراطية أمريكا وظلمها الإعلامي لشعوب المنطقة، وهذا متفق عليه، فما بالك من الظلم الإعلامي والديمقراطي من صدق لرأي أو نقد برنامج كعراق الرافدين، وعدم الاهتمام بنقده أو تقويمه من أفراد من المجتمع العراقي المحسوبين أصدقاء إيران. لذا نرجو الاهتمام بنقدنا للبرنامج إذا كنا فعلا أصدقاء، وشكرا لإدارة البرنامج لبث هذه المشاركة. يا علي، مفتوح لك المساهمة والمشاركة، ونحن نستقبل أي اقتراح في هذا الإطار يأتي، حتى إن شاء الله يتم تقديم خدمة للشعب العراقي، ولي حقيقة أن نصل إلى حقائق في هذه الملفات الساخنة، كما نحن نؤكد على الحقيقة في إذاعة طهران العربية. ولا بأس لي أن نطرح هذه الأمور وهذه الملفات التي تصب في إطار عراق قوي ومزدهر. بارك الله بك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يقول: السلام عليك أستاذ مصطفى، تحية لك ولضيوفك الأكارم ولكادر إذاعة طهران، وقد بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. عندما تقوم واشنطن بحجب وسائل إعلامية تنتمي إلى ثقافة المقاومة وتمنحها من التداول في المنطقة، فإن ذلك التصرف يعد دليلا على زيف ديمقراطية أمريكا، ويعتبر ذلك أيضا تأكيدا على أن أمريكا بالقرصنة على المواقع الإعلامية المعارضة تمثل أن أمريكا تمثل رمزا للنازية الأمريكية الجديدة، وأن وسائل إعلام المقاومة قد أثرت إيجابا بنشر الحقيقة بالضبط على أكاذيب وأضاليل أمريكا الشيطان الأكبر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا اللقاء. وإلى فاطمة من العراق البصرة هذه الرسالة الصوتية.
أمريكا الشيطان الأكبر، أكبر دولة راعية للإرهاب وأكبر دولة كاذبة بالعالم. أمريكا عدوة الإنسانية، عدوة حقوق الإنسان. أمريكا أصلا ليس لها أرض، ليس لها حضارة، فاقد الشيء لا يعطي. أمريكا لديها نقص من الشعوب المتحضرة، من الشعوب الواعية. الموت لأمريكا.
أحسنت يا فاطمة، شكرا على هذه المساهمة. وإلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن استمع.
إذا أراد البنتاغون حجب الإعلام والحقيقة عما يدور في حرب اليمن، أو أراد الاعتداء الإعلامي على دول محور المقاومة، يجب أرد عليها وبأي وسيلة. وكما يقول المثل الشعبي، الشمس لا تغطى بغربال. وأيضا كما قال الشاعر أبو تمام الطائي، السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
أهلا بك يا صبحي وإلى اللقاء. مشكور من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. إذن مستمعينا الأكارم، سنتحدث ونتوقف عند لقائنا هذا فيما يخص بأن هذه المواقع أو هذه الفضائيات هل حقا فضحت وأفشلت مشاريع الدجل الأمريكي والتضجيج الوهابي والصهيوني في المنطقة؟ فلم يجد الأمريكيون حقيقة حلا غير حجب هذه المواقع. وهنالك من يقرأ الخطوة باعتبارها ممهدة لخطوات أخرى مثل دعم الدواعش في أفغانستان والعراق، مجددا لإعادة الضغط العسكري والأمني على محور المقاومة. لربما تشكل هذه المواقع وهذه الفضائيات رأس حربة في المعركة، فكيف يمكن النظر والوقوف عند هذه الرؤية؟ أيضا اسمحوا لي أن أرحب وأستقبل ضيفي الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية في العراق. أرحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضل. هل فاجأك القرار الأمريكي دكتور بحجب هذه الحزمة من المواقع والفضائيات أنتم كإعلامي ومسؤول في مؤسسة إعلامية؟
سيدي الكريم، أولا الولايات المتحدة لا يمكن لنا أن نؤطرها بمجموعة من القيم،
نعم،
التي نستطيع من خلالها أن نقول أنه ممكن أن يصدر عنها هذا الشيء أو لا يصدر عنها. بطبيعتها تمتاز أنها خارج القيم وخارج الأسس الأساسية التي تدعي بها هي، مثلا حقوق الإنسان أو كذا كذا. هي أشعلت 100 حرب. إن بلدا يشعل 100 حرب في تاريخه الحديث إلى الآن، هي دولة حديثة كل عمر تأسيسها 500 عام، استقامت كدولة من بعد 1700 فوق، في هذه الفترة أقامت 100 حرب. طيب، هل ممكن لنا أن نعطرها بمجموعة من القيم؟ كم من الناس قتلوا، كم من الناس ذبحوا، كم من الناس هجروا، كم جاعوا، كم مرضوا؟ إذا لا نمسكها قيم، هذا أولا.
نعم.
ثانيا، هي عندما تعادي لا يمسكها عن جرائمها وارتكاب أكبر الجرائم ضد خصم لها، وإلا كيف نفسر أنها توجه 1700 عقوبة إلى دولة مثل الجمهورية الإسلامية؟ هل أن الجمهورية الإسلامية فقط مسؤولين؟ لو اختلفتم معهم، الجمهورية الإسلامية شعب وتاريخ وأمة وفقير وغني ومريض وامرأة وطفل هذه معناها لما صدر لهم 1700 عقوبة، هل يمكن أن تؤثر العقوبة فقط لحد المسؤول أم تؤثر على شعب بعينه؟ إذا معناها هي خارج القيم، لا يمكن أن نحاسبها على ما ترتكبه. أما أنا كإعلامي، نعم كانت بالنسبة لي نوع ربما من المفاجأة أن دولة بحجم الولايات المتحدة تهبط إلى هذا المستوى من الهبوط، بحيث أنها تخيفها وتفزعها مجموعة من المنصات الإعلامية التي تشكلت معظمها حديثة العهد، لا تفوق تاريخ الولايات المتحدة في المنصات الإعلامية وفي تاريخها وما ينفق عليها، بحيث أن الواشنطن بوست وحدها ميزانيتها مليارين سنويا، أنها تستطيع أنها تخشى هذا. ولكن الشيء أسعدنا جدا وقلنا أن هذه المنصات الإعلامية الإسلامية ومنصات المقاومة لها مثل هذا التأثير. الحمد لله أن خصمنا قد اشتكى منا، وهذا يدل على شيء، يدل على نجاحنا.
جيد. حقيقة هنالك من يقرأ الخطوة باعتبارها ممهدة لخطوات أخرى مثل دعم الدواعش مؤخرا في أفغانستان، الطالبان والعراق لربما من جديد لإعادة الضغط العسكري والأمني على محور المقاومة. دكتور، تشكل هذه المواقع رأس حربة في المعركة، كيف ترى ذلك وخصوصا أن مواقع إرهابية داعشية معروفة لم يتم حجبها؟
أولا كما أسلفت لك،
نعم.
صحيح عالمنا أننا لا نسمع الآن أو كذا من الصمت على الإنترنت، ولكن قلنا هذه فوضى وهبوط بالنسبة للولايات المتحدة. وعندما أدركنا أن هذه المنصات مؤثرة، هذا يعني علينا الآن أن نخطط بكيف لنا أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي الذي هي رضيت هذه المنازلة. الدليل أنه بعض الصحف والمنصات الإعلامية الأمريكية اعترضت على هذا الإجراء الأمريكي باعتبار إلى وزارة العدل الأمريكية، قالوا لها أن خصمكم ومن تضرر من هذا القرار 100% سوف يواجه الإعلام الأمريكي ولا يواجه وزارة العدل الأمريكية، لأنهم يعتقدون أنها واحدة بواحدة.
نعم.
هذا الشيء طبعا أولا نحن وضعنا حوالي 6 نقاط. أولا راهنت على الانتخابات الإيرانية بأنها تفشلها وتمنع الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وذهبوا أفواجا رغم جائحة كورونا، وأرادوا أن لا يصعد شخصية بمستوى السيد إبراهيم رئيسي وصعد رغما على أنوفهم دلالة أن إعلامهم قد فشل. ثلاثة، أنهم قد وجدوا أنفسهم قد فشلوا في تجربتهم في قضية معركة سيف القدس. لماذا؟ لأن الشعب الأمريكي خرج بتظاهرات مناصرة للشعب الفلسطيني، الشعب العربي عموما خرجت فيه تظاهرات لنصرة الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، كذلك في الداخل والخارج تأثر. إذا هذا يعني أنهم قد فشلوا في مواجهة هذا الإعلام الذي هم يعتقدونه بهذه البساطة، وتأخر الإعلام الأمريكي عن مهمته. أما أنهم الآن مثلا سأضرب لك، هل هو فيه بعض طائفي؟ أقول لك نعم، هم يخشون من الجانب الطائفي أيضا، لأنه لدينا حوالي 6-7 منصات إعلامية ليس فيها أخبار سياسية، إنما هي منصات دينية. مثلا قناة كربلاء، عندنا مثلا قناة النعيم، عندنا قناة الأنوار، عندنا قناة المعارف، بعض كثير منها بعد حتى نشرة أخبار. إذن حتى الخطاب الديني بات يزعجهم ويعتقدون أنهم مؤثر في الآخر، دلالة أن الموقف محصور حتى في دور الطائفي.
نعم.
أما في قضية أفغانستان فهم خرجوا تحت ضربات ووقع الطالبان، ولم يخرجوا طرفا أو أنهم قد اتخذوا قرارا سياسيا الخروج، إنما خرجوا مهزومين مذلين بالقدر الذي هم خططوا لذلك. نحن أيضا نخطط لذلك ونرى أنفسنا إن شاء الله قادرين على مواجهة
إن شاء الله.
نعم.
طيب، وباعتبارك دكتور ناشط في الإعلام الرقمي مدير لمركز دراسات، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن العالم تغير ولم يعد هنالك فرصة لخنق المعارضين وكتم الأصوات؟
هذه القضية طبعا أدركناها الحقيقة بعد هذه الحادثة وبدأت الحرب الشبرانية، وقلت أنا في أكثر مقال نحن دخلنا المنازلة معهم، وهم رضوا المنازلة وبدأوا هم فيها ولسنا نحن. طبعا يزيدنا شرفا كبيرا عندما تخرج وزارة العدل الأمريكية وتقول أن الإعلام الإيراني قد أثر في الانتخابات الأمريكية. من كان يقول هذه الجملة سابقا؟ من كان يعتقد هذه المنصات الإسلامية قادرة في التأثير؟ هسه إن كان صدقا أو كذبا فهو دعاية جيدة بالنسبة لنا.
صحيح.
إذا استطعنا أن نؤخر في نتائج انتخابات في دولة كبرى بالولايات المتحدة. الشيء الثاني هم في الحرب الإيرانية أيضا لدينا كوادر ولدينا طاقات علمية ولدينا كذا وقادرين على التأثير. والدليل على ذلك أن كثير من منصاتنا الإعلامية التي صدرت من قبلهم سرعان ما استعادت نفسها واستعادت منصات أخرى قادرة على أن تعوض. واستمر اليوم في الحشد الشعبي ونقل وقائع استعراض الحشد الشعبي على مستوى عالمي ودون أن يؤثروا. وأنا أتابع من الصباح وحتى الآن لم أجد أن هنالك من وكالة عالمية قد غفلت هذا الموقف المهم. نعم.
طيب كيف سيرد إعلاميو العالم وأنصار المقاومة على هذا القرار باعتبار سؤالي الأخير لكم دكتور؟
نعم. أنا أقول هم رضوا المنازلة كما أسلفت لك.
نعم.
ومن يرضى المنازلة عليه أن يتحمل ما سيحدث. إذا كانت الطائرة الأمريكية تدخل إلى حدود الجمهورية الإسلامية وتعاقب بصاروخ يعيدها إلى حيث كانت، طيب هل نحن الآن عاجزون على أن نرد على الأقل من ذلك؟ أما اشتكت الكثير من مواقع في داخل الولايات المتحدة من الحرب السبرانية للدول الإسلامية؟ أما اشتكت من المقاومة؟ أما اشتكت إسرائيل من المقاومة ومن التقنية والتطور؟ لم نعد نقاتل بالسلاح الأبيض، لقد ارتقى شبابنا إلى مستوى من العلوم المتطورة ما تأخروا هم عنه، وهذا من الإلهام الإلهي الذي تزودت به المقاومة. وإلا أقول لك أن غزة هي عبارة عن صندوق صغير من الكونكريت محشو فيه هذا العدد الكبير من الشعب ومحاط من كل الجهات وخصومات، ويقوم بهذا الإنجاز الكبير ويصنع الصاروخ في أماكن تحت الأرض ثم يواجههم. كيف لنا لا نستطيع أن نواجه هذه الحرب؟ هم رضوها فأهلا وسهلا بها وسجلنا انتصار لأنفسنا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية على هذا الحضور معنا، حياكم الله.
الله يسلمكم.
الله يبارككم. نعم مستمعينا الأكارم، إذن في محصلة لقائنا هذا عراق رافدين وتحت عنوان ما جاء من ديمقراطية أمريكا التي حجبت المواقع الإعلامية المعارضة، حقيقة نقول أن وسائل التواصل وتطور وسائل الإعلام وطرق الاتصال وجود البدائل في هذا الشأن كما أشار الدكتور محمود الهاشمي هي وسائل عديدة وللأنطقة وللترددات حقيقة تأتي لتقف أمام هذه الغطرسة الأمريكية وهذه العنجهية وهذا الأمر الذي أقامت به الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن خنق أصوات المعارضين للسياسة الأمريكية وهي أحلام عصافير لا يمكن أن يتم تحقيقها، خصوصا وأن القنوات التي تم حجبها لربما لم يكن الكثير منها سياسية وكانت تعمل في المجال الثقافي في مجال الخطاب الديني الملتزم الذي لا يدعو إلى التطرف بل يدعو إلى لشرح الإسلام الحقيقي الإسلام المحمدي الأصيل المبني على الرحمة وإلى التفاهم والعلاقات مع سائر الدول وسائر الكيانات. لكن الجريمة الأمريكية قدمت دليلا واضحا على أننا قد نسير في طريق صحيح وفي مسار قد ضغط عليهم وأفشل مخططاتهم، وهذا الدليل لا ينكره إلا أعمى البصيرة كما تحدثنا في بداية الحديث، وإن مزاعم أمريكا عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية والديمقراطية ما هي إلا شعارات سرعان ما يتم تجاوزها إذا قررت السلطات الأمريكية ذلك. على أي حال نشكر لكم مستمعينا الأكارم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل زعيم الحوزة الدينية في قم آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة وتغريب المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. وفي مطلع الستينيات وبعد إلغاء لائحة مجلس الأقاليم والولايات بسبب معارضة علماء الدين ومراجع قم المقدسة وخروج تظاهرات شعبية ضدها، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي. مراجع الدين والعلماء في قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة، معتبرين أنها تضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططاً لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. وإليكم تتمة الأحداث.